أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم على بطلان عبادة المخالفين، حيث ورد فيها: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه أو يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائعة يومها، فلما جنها الليل بصرت بقطيع غنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في مربضها، فلما أن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة تطلب راعيها وقطيعها، فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليها واغترت بها، فصاحبها الراعي: ألحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن راعيك وقطيعك. فهجمت ذعيرة متحيرة تائهة لا راعي لها، فبينما هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها. وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها. قلت لكم التقييد بالإمام الظاهر لا يظهر منه الاحتراز عن الإمام الغائب حتى يقال بأنه لا يمكن الالتزام بكوننا من أهل الضلال لأنه ليس لنا إمام ظاهر بل لنا إمام غائب. لا، العرف يفهم منه أنه في قبال الإمام الذي كان جمع من الشيعة منحرفين يقولون به من أن الإمام المتوفى هو الإمام ولا إمام حي لنا من الله، كالواقفة والعلة الزيدية هم أيضا كذلك. وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. المراد من الكفر الكفر في قبال الإيمان لا الكفر في قبال الإسلام، حتى يقال بأن هذا المضمون خلاف ما دل على أن المخالف مسلم، ما يخالف مسلم وليس بكافر في قبال المسلم ولكنه كافر في قبال المؤمن، مضافا إلى أنه مسلم في الدنيا لكن بعد أن يموت هل يموت مسلما؟ ولأجل ذلك قد يقال بأنه مسلم في الدنيا وكافر في الآخرة، كما لعله ورد هذا التعبير في كلمات السيد الخائن. فليس المراد من الكفر ما يقابل الإسلام في الدنيا حتى يقال بأنه قطعا لا يصح أن نقول بأن المخالف ليس بمسلم، لا، الكفر في قبال الإيمان أو الكفر في الآخرة. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قلنا بأن ظاهر هذه الصحيحة المباركة الميمونة. هو فساد عبادة المخالفين، ولكن يدعى أن هناك قرائن على خلاف هذا الظهور. وصلنا إلى القرينة الخامسة وهي صحيحة حمران، حيث ورد فيها: قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، وليس للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل، عفوا، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله عز وجل. قلت: أليس الله يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن. قال عليه السلام: أليس قد قال الله تعالى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فالمؤمنون هم الذين يضاعف لهم الحسنات. أقول: أولا، هذه الصحيحة مخالفة للأخبار المستفيضة من أن إيمان دخيل في استحقاق الثواب، فإذا هذه الصحيحة ترفض ذلك وتقول لا فرق بين المؤمن والمخالف في الأحكام ويعطى الثواب لكل من المؤمن والمخالف، فهذا مخالف للروايات المستفيضة كصحيحة زرارة: أما لو أن أحدا قام ليله، أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله حق في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. والجمع العرفي بين صحيحة حمران ومثل صحيحة زرارة يقتضي أن نقول المخالف يشارك المؤمن في الحقوق الاجتماعية، الناس أمام الحق كأسنان المشط، يعطى من بيت المال للشيعي ما يعطى لغير الشيعي، كما كان سيرة أمير المؤمنين عليه السلام، ويقام الحد على الشيعي كما يقام الحد على المخالف. وأما صحة العبادة فهذا أمر يكون بين المكلف وبين ربه، لا يرتبط بالحقوق الاجتماعية. وثانيا، حتى في الأحكام الاجتماعية من ضروريات الفقه ميزة المؤمن على المخالف في قبول شهادته، في إمامته للجماعة، في استحقاقه للزكاة دون المخالف إلى غير ذلك. فهذه الصحيحة مما لم يلتزم به أحد، لم يلتزم أحد بمساواة المخالف مع المؤمن في الأحكام. على أنه لو استقرت المعارضة بين صحيحة عمران وصحيحة الزرارة ونحوها كان الترجيح مع صحيحة الزرارة لأنها مخالفة للعامة. وخذ بما خالف العامة فإن فيه الرشاد. القرينة السادسة: ما يقال من أنه ورد في صحيح منصور بن حازم: إن كان الرجل شقيا فإن عمل صالحا أحب الله عمله وأبغضه. هذا الرجل الشقي مبغوض لكن عمله الصالح محبوب، فيقال هذا المخالف شقي وكيف لا يشقى وقد تولى غير ولي الله، كيف لا يشقى ووليه الجبت والطاغوت، شقي. لكن الله سبحانه وتعالى يحب عمله الصالح، وإذا أحب عمله الصالح فكيف لا يكون صحيحا؟ نقول في الجواب: أولا، العمل الصالح أهم من العبادة. نحن كلامنا في شرطية الولاية في صحة عبادة المكلف. العمل الصالح التوصلي أو العمل الصالح المشروط بقصد القربة قد لا يكون عبادة. التصدق على الفقراء، عتق العبيد قد يشترط فيه قربة لكن لا يسمى هذا عبادة. الوقف المشهور قالوا بأنه يشترط فيه قصد القربة ولكن ليس عبادة. العبادة كالصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه ذلك، هنا وقع الكلام في شرطية الولاية في صحة هذه العبادات. وثانيا، إذا كانت العبادة مشروطة بقصد القربة إذا كانت العبادة مشروطة بالولاية ومع فقد الولاية تفسد العبادة، فلا ينطبق عليها عنوان العمل الصالح. إن عمل صالحا أحب الله عمله، كما أن إعطاء الزكاة لغير أهل الولاية فاسد، الله لا يحبه. ولأجل ذلك بعد استبصار المخالف قال الإمام: يعيد الزكاة لأنه وضعها في غير موضعها. فالصلاة بدون الولاية فاسدة بناء على شرطية الولاية في صحة العبادة، فكيف ينطبق عليها عنوان العمل الصالح؟ وبهذا وصلنا إلى نتيجة أن صحيحة محمد بن مسلم تمت دلالتها على بطلان عبادة المخالفين، ولا توجد قرينة واضحة على حمل هذه الصحيحة على معنى آخر على خلاف ظهورها. ويضاف إلى هذه الصحيحة روايات تدل على بطلان عبادة المخالفين، كرواية إسماعيل بن نجيح: أما والله ما لله حاج غيركم، أو ما ورد في رواية معاذ: ما الحج إلا لكم، أو رواية الكلبي: والله ما يحج أحد لله غيركم، يعني لا يثاب على هذا الحج غير المؤمن، أو لا أصلا ليس حجا، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. وهكذا ورد في بحار الأنوار عن أبي جعفر عليه السلام: سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو لم يصلي. ظاهر أن صلاته كالعدم. في البحار الجزء السابع والعشرين صفحة 235 نقل عن ثواب الأعمال بسند لا يخلو عن ضعف لاشتماله على محمد بن علي الهمداني أو السمينة الضعيف عن حنان بن سدير عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام إن عدو علي لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الحميم. وقال سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى. هذا التعبير سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى لم يوجد في كتاب ثواب الأعمال. الموجود فيه سواء على من خالف هذا الأمر صلى أم صام. لا أنه سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى. صلى أم صام يعني صام أو لم يصم، صلى أو لم يصلي، سواء عليه من حيث أنه لا يخلصه من عذاب النار. وإلا فلا يحتمل أن يكون عقاب المخالف الذي يصلي مساويا لعقاب المخالف الذي يزني، لأن صلاته ليست محرمة ذاتية، فاسدة. نعم سواء عليه صلى أو لم يصلي صحيح، أما أنه سواء عليه صلى أو زنى هذا التعبير لم يرد في حق المخالفين. نعم ورد في حق الناصب في ثواب الأعمال هكذا نقل إن الناصب لا يبالي صام أو صلى أو زنى أو سرق، ولكن مع ذلك الظاهر منه عرفا أنه سواء صام أو زنى هو يدخل الجحيم. أما أن الناصب الذي لا يزني عقابه مثل عقاب الناصب الذي يزني هذا غير محتمل. مراتب العذاب تختلف، لكن لا يبالي الناصب صام أو صلى أو زنى أو سرق من حيث أنه لا يخلصه صلاته أو صومه من الجحيم. أما أن عذاب الناصب الزاني أشد من العذاب الذي يعذب به الناصب غير الزاني هذا لعله موافق للمرتكز. على أي حال لم يرد هذا التعبير في حق المخالفين، هذا التعبير ورد في حق الناصب، أما بالنسبة إلى المخالفين ورد سواء على من خالف هذا الأمر صلى أم صام، يعني صلى أو لم يصلي، صام أو لم يصوم. وهذا ظاهر في بطلان صلاته وصومه. وهكذا ورد في رواية عمر بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام إنما يعرف الله ويعبده من عرف الله وعرف إمامة وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله ضلالا. من يعبد غير الله عبادته صحيحة ما يصير، من يعبد غير الله عبادته لا تكون صحيحة لأنه يعبد غير الله. فهذه الرواية مع غمض عن سندها تؤيد بطلان عبادة المخالفين، وبذلك تم هذا البحث. فالأقوى ولا أقل من أنه الأحوط إن لم يكن أقوى. شرطية الولاية في صحة عبادة المخالفين، في صحة العبادة، فلا تصح عبادة المخالفين. فإن قلنا بأن الذبح في الحج عبادة تصدر من الذابح كما عليه جمع من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني، فلا يصح استنابة المخالف لذبح الحج أو لذبح الكفارة. لكن السيد السيستاني مع كونه مع أنه يرى أن الذبح الذابح في الحج بل وفي الكفارات عبادة تصدر من الذابح، مثل الطواف الذي النائب يأتي به فإنه عبادة صادرة من هذا النائب، فالذابح ينوب عن الحاج أو المكلف بدفع الكفارة في الذبح عنه، فهو عبادة صادرة من هذا الذابح. مع ذلك يقول لا يشترط الإيمان في الذابح حسب مبناه الفقهي من أن الولاية ليس شرطا في صحة العبادة، وإنما هي شرطا في استحقاق الثواب. لكن السيد الخوئي قال بصحة ذبح الذابح المخالف، ونحن نقول به مع أننا نرى كالسيد الخوئي شرطية الولاية في صحة العبادة، لأننا نرى أن ذبح هذا الذابح ليس عبادة منه، وإنما هو فعل تسبيبي من الحاج، فالحاج مكلف بالذبح العام من المباشر أو التسبيبي، فإذا أمر غيره بالذبح عنه فيصدق أن هذا الحاج ذبح، كما أنه لو أمر غيره بحلق رأسه فهذا الحاج يصدق أنه حلق رأسه، فليس الذبح ولا الحلق عبادة صادرة من الذابح أو الحلاق. ولأجل ذلك لا يشترط أن هو يقصد القربة، لا، فالحاج بنفسه يقصد القربة في تسبيب الغير في الذبح عنه، أو في تسبيب الغير في حلق رأس هذا الحاج. فإذا عرفنا أن ظاهر كلام السيد السيستاني والخوئي متفق، لا يشترط الإيمان في الذابح، لكن فتوى السيد السيستاني تنطلق من مبدأ فقهي يخالف المبدأ الفقهي الذي تنطلق منه فتوى السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول ذبح الذابح عن الحاج لا يعتبر فيه إيمان الذابح، لأن الذبح ليس عبادة صادرة من الذابح، وإنما هو فعل تسبيبي من الحاج، فالحاج ذبح الهدي حينما أمر غيره بأن يذبح عنه، فهو عبادة صادرة من هذا الحاج، ولا يعتبر في ذبح الذابح أن يقصد الذابح عن القربة، بخلاف الطواف عن العاجز عن مباشرة الطواف، فإنه عبادة صادرة من النائب، لأنه حينما يأمر الحاج العاجز عن الطواف غيره بأن يطوف عنه لا يقال هذا الحاج طاف، يقال أمر غيره بأن يطوف عنه، بينما أنه حينما يأمر غيره بالذبح عنه يقال بالنسبة إلى هذا الحاج ذبح أو حلق رأسه حينما يأمر غيره بأن يحلق رأس هذا الحاج. أما السيد السيستاني يقول لا، سواء الذبح أو الحلق عبادة صادرة من هذا الذابح أو الحلاق، ولكن حيث لا يعتبر الولاية في صحة العبادة فنقول بصحة هذا الذبح الذي هو عبادة صادرة من هذا الذابح وإن كان مخالفا، كما أنه يرى أن الحلق عبادة صادرة من الحلاق، ولكن مع ذلك حيث لا يعتبر في صحة العبادة الولاية فيصح أن يكون الحلاق من المخالفين. أذكر هنا نكتة لطيفة، السيد السيستاني يقول: إذا حلق المحرم رأس محرم آخر أو قصر من شعره لا يصح، وإن كان ناسيين وإن كان جاهلين قاصرين. لماذا؟ يقول: الحلق عبادة صادرة من هذا الحلاق، ولا دليل على كفاية نيابة هذا الحلاق المحرم في هذه العبادة عن الحاج. بينما أن السيد الخوي يقول: حتى لو كان الحلاق محرما إذا كان غافلا فيصح حلقه لمحرم آخر. نعم، إذا كان نهي عنه كما في مورد الجهل من باب امتناع اجتماع الأمر والنهي نقول بعدم إجزائه، فلو كان ناسيا، هذا الحلاق ناسي معتقد بالخلاف أصلا ما يحتمل أن حلقه لمحرم آخر مو صحيح وحرام، ما يحتمل ذلك، جاهل مركب قصوري أو ناسي. السيد الخوي يقول: حلقه مجزئ، لأنه إذا لم يكن مجزئا فمن باب اجتماع الأمر والنهي، وهنا سقط النهي بالجهل المركب أو النسيان. أما السيد السيستاني يقول: لا، هذا عبادة ونيابة صادرة من هذا الحلاق، ولا دليل على الاجتزاء بالنيابة محرم عن محرم آخر في الحلق في حلق رأسه. بهذا انتهينا عن هذا البحث، وأذكر هنا بحثا بسيطا حول ما ذكره السيد الخوئي من أن الكافر لا يصح صومه، مضافا إلى ما ذكر لأجل أنه ليس مكلفا بالفروع، فمن لا يكون مكلفا بالصوم كيف يصح صومه؟ من لا يكون مكلف بالصلاة كيف تصح صلاته؟ هل هذا الكلام من السيد الخوي صحيح أم أن الصحيح ما عليه المشهور من تكليف الكفار بالفروع؟ ما هو دليل السيد الخوي على عدم تكليف الكفار بالفروع؟ نتكلم عن ذلك باختصار ونستمر في البحث عن أحكام الصوم، والحمد لله رب العالمين.